بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآيات في التحذير من الربا. تأملوا، لما حثنا الله تعالى على الصدقة والإحسان إلى عباد الله تعالى، في المقابل حذرنا من الربا التي هي ظلم للعباد. فيعرض الوجه السمح الطيب بالصدقة، ثم يعرض هنا الوجه الكالح القبيح بالربا. وكما مر معنا سورة البقرة سورة إيمان واستسلام لله جل وعلا، والصدقة برهان على الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. فسورة البقرة أطالت الحديث عن الصدقة، ثم تتميما لهذا المقصد حرمت الربا وحذرت منه غاية التحذير. يقول الله تعالى هنا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. انظر إلى حقيقة صورة المرابي كما يصورها لنا القرآن الكريم. هذه حقيقة صورة المرابي. ومتى يكون هذا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. يعني هذا يكون حاله يوم القيامة. وكما ذكر هذا ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يقومون، يعني يوم القيامة، من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني يقوم مجنونا مصروعا من قبره، والعياذ بالله. صورة مخزية لآكلي الربا. وتأمل في تعبير القرآن: الذين يأكلون الربا، ما قال يكسبون أو يأخذون الربا، يأكلون الربا. هذا يدل على شدة حرصهم وجشعهم، وأنهم كالبهائم النهمة التي تأكل ما أمامها. الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يتخبطه يعني يقال خبطه فيتخبط أو فتخبط. الخبط هو الضرب العشوائي، لما تقول فلان يضرب أو يخبط خبط عشواء، يخبط خبط عشواء، يعني هكذا يتكلم كلاما عشوائيا لا معنى له. كذلك يقال خبط ورق الشجر، فلان يخبط ورق الشجر حتى تسقط هذه الأوراق وتكون للبهائم مثلا. فلما يخبط ورق الشجر، يخبط الشجرة فيضربها ضربا عشوائيا. هكذا آكل الربا يقوم. تخيل إنسان يضرب تارة على وجهه، وتارة على دبره، وتارة على ظهره، وتارة في بطنه، كيف يكون حاله؟ يقوم هكذا يعني كالمصروع، يتخبطه الشيطان من المس. وقول من المس حتى يدل على الحقيقة، ليس على مجرد يعني وسوسة وأن هذه صورة خيالية في الذهن، لا، هذه صورة حقيقية. هكذا انظر إلى المصروع الذي قد التبسه شيطان مثلا، فكيف إذا تخبطه الشيطان وصرعه، هكذا يكون كالمصروع المجنون، هكذا حال المرابي إذا قام من قبره يوم القيامة. تقول: لماذا هذه الصورة؟ قال الله تعالى: ذلك، هذا الجزاء، بسبب ماذا؟ بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. يعني هذا الجزاء من باب الجزاء من جنس العمل. فأولا لماذا هذا الجزاء؟ هذا الجزاء يصور لنا في الحقيقة حقيقة حال المرابي في الدنيا. يعني إذا أردت أن ترى المرابي في الدنيا هذه صورته، فتجد المرابي كالمجنون يجمع المال من الحلال والحرام لا يبالي، مثل المصروع المجنون المتلهف على الأموال. فهذا المرابي عبد للمال كالمجنون في جمع المال، ويخبط خبط عشواء في جمع المال لا يتحرى الحلال من الحرام، ولذلك كان جزاؤه من جنس عمله. وكذلك كما قال الله تعالى هنا يخبط خبط عشواء أيضا في قوله، يعني كما قال الله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. يعني تأمل كيف أنه يتجرأ ويحلل الربا، بل يقول إنما البيع مثل الربا. يعني انظر الكلام هنا، ما قال إنما الربا مثل البيع، يعني البيع متفق عليه أنه حلال، ما جعل البيع هو الأصل وقاس الربا عليه. يعني هذا المفروض أن يكون في كلامه، أن يقول مثلا إذا أراد أن يحلل الربا، والربا مثلا في ظنه أنه ممكن أن يكون حلالا، يمكن أن يقيس الربا على البيع فيقول إنما الربا مثل البيع. لكن تأمل من جرأته جعل البيع هو الذي يقاس على الربا في حله، يعني كأن الربا هي الأصل، كأن الربا هي الأصل وهي الحلال، والبيع يقاس عليها ويتبعها. وهذا قلب للمسألة تماما، إنما البيع مثل الربا. وهذا يدل على تعنتهم وجدالهم بالباطل حتى جعلوا الربا أصلا وقانونا في الحل، وشبهوا البيع بالربا. فهذا أيضا خبط للمرابي في قوله يخبط خبط عشواء. فتأمل الجواب القرآني، قال وأحل الله البيع وحرم الربا. يعني ما جاء الجواب بتفصيل ورد على هؤلاء ببيان كيفية البيع وكيفية الربا والفرق بينهما، لا، قال وأحل الله البيع وحرم الربا، خلاص هذا حكم الله تعالى لا معقب لحكمه. وهذا يتناسب مع سورة البقرة، كما عرفنا سورة البقرة من أبرز مقاصدها الاستسلام لله. فأولا علينا أن نستسلم لله، الله تعالى أحل البيع وحرم الربا. ثم أيضا القرآن ما فصل هنا في الجواب لماذا، لأن الفرق معلوم وظاهر كالشمس، والمجادل إذا كان يجادل بالعناد والباطل لا يستحق أن تجيبه. فلما كان الفرق واضحا قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. يعني هل يمكن أن يستوي التاجر الذي يبيع البضائع ويكسب المال يستوي بالمرابي؟ أبدا، بالعكس، التاجر أولا يتعب، يذهب إلى بلدان مختلفة ويعقد صفقات تجارية وتجارة معرضة للربح والخسارة، فيأتي بهذه البضائع ويبيعها في بلاد المسلمين مثلا، يكون له الأجر لأنه يعين طالب الحاجات. يعني انظر الآن لولا التجار كيف يوفر الإنسان حاجياته في حياته، كيف يأتي بسيارة، بلباس، بفراش، بطعام، بشراب، كل هذا بسبب التجارة. فالتجارة فيها إعانة للناس، فيشتري البضاعة ثم يكسب منها شيئا من المال بحسب جهده وتعبه ويعني العرض والطلب. والإنسان لما يدفع يكون راضيا بهذا المبلغ ويأخذه بالعدل، فيأخذ هذه الحاجة ويدفع مبلغا يقابل هذه الحاجة. فأولا البيع فيه عدل وفيه مصلحة للناس وإعانة لطالبي الحاجات، والناس كلهم يطلبون حاجاتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين يوم القيامة، أن يوفر على الناس جهد كبير، بخلاف المرابي. المرابي ماذا يفعل؟ يضع رجلا على رجل ويقرض بالفائدة فقط، وذلك يقال صنعة المرابي الانتظار فقط، يعني ما يوفر حاجات للناس ولا يخدم الناس، وإنما يمص دماء الناس. فلان ممكن يحتاج إلى قرض أو يريد أن يقوم بنشاط تجاري ما عنده رأس مال، يأتي المرابي يقول أنا أعطيك قرضا لكن بفائدة، ويستغل حاجة الفقير أو حاجة التاجر، وهكذا يأخذ يعني نسبة من الربا. طبعا هو الآن يعني جالس ما فعل شيئا، فقط يقرض ويأخذ زيادة، يقرض ويأخذ زيادة، فهذا ظلم أولا، يعني هذا ظلم وأخذ أموال الناس بالباطل. ثم الربا في حقيقته يعني فساد للقلوب، لأن كما ترى المرابي عنده أنانية، ما في قلب رحمة، حتى لو كان هذا يعني خسر مثلا في التجارة أو ما عنده السداد يشتكي عليه ويسجنه وحتى يدفع له الفوائد الربوية، ومن باب أولى لن يزكي ماله ولن يتصدق بماله. ثم أنت إذا قمت بعملية حسابية رياضية، يعني عندك واحد أخذ مال من المرابي، يقول أنا أريد أن أقوم بنشاط تجاري مثلا وما عندي رأس مال، ما وجد من يقرض إلا المرابي، طيب المرابي يعطيه مبلغ من المال، أعطاه مثلا مليون ويريد أن يأخذ مليون ومئتين ألف مثلا أو مليون ومئة ألف، فقام بتجارة، التجارة عرضة للخسارة والربح، وما يمكن أن يربح التاجر دائما، أحيانا يربح أحيانا يخسر، فبعملية حسابية أنت عندك الآن التاجر يربح ويخسر يربح ويخسر، والمرابي دائما يريد الزيادة، يعني دائما في زيادة زيادة زيادة، وهنا مرة زيادة ومرة نقص، مرة زيادة مرة نقص، إيش اللي يحصل؟ يعني بعملية حسابية التاجر هذا يصب جهده في جيب المرابي، وفي النهاية يعني ربما يفلس، ربما يعني ما يقوم بالسداد، ويحصل المرابي على أموال طائلة بلا جهد ولا تعب، وهذا أيضا يؤدي إلى أن التاجر سيرفع الأسعار لأنه يريد أن يكسب أصلا، يرد الفائدة، ثم أيضا يريد أن يكسب على تجارته، فهذا يؤدي إلى غلاء الأسعار، ثم يؤدي إلى تعطيل الطاقات والمال، لأن هذا المرابي لا يقوم بعمل نشاط في المجتمع، ولا إنما يقرض الناس ويأخذ زيادة بدون أن يقوم هو بمشروع تجاري أو يعني نشاط تجاري، فهذا يؤدي إلى تعطيل الطاقات والمال ويزرع الأحقاد والعداوات، لأن هذا الذي يعني يدفع الفوائد الربوية يشعر بالظلم، فهكذا ربما يؤدي هذا إلى بعد ذلك إلى حصول يعني المشاكل ويعني تعطيل العمل، يقول خلاص لماذا أتاجر ومالي كله يصب في جيب البنك الفلاني، فيترك الناس يعني النشاط التجاري ويعني تعطل الطاقات، وهذا يؤدي إلى الجرائم في المجتمع والمشاكل، يعني فكل شر في الحقيقة هو بسبب الربا، شر اقتصادي وينعكس هذا بعد ذلك يعني في الجرائم في المجتمع، فالربا لعنة حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، فيعني هذا جزاء يعني شنيع للمرابي، وهو يعكس لنا أيضا يعني الحالة النفسية للمرابي، يقوم من قبر كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني في الدنيا كالمصروع، وهكذا حاله حقا، يعني عنده قلق واضطراب ولا ينال الطمأنينة والاستقرار أبدا، فسبحان الله يكون عبدا للمال وينتظر الفائدة بلهف، وإذا ما جاءته الفائدة ربما أيضا يصاب بالأمراض النفسية، وكما سيأتي معنا أيضا في قول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أن الربا عاقبته إلى قلة ويذهب الله تعالى بركة الربا. هنا اسمحوا لي أنا أطلت عليكم في بيان مفاسد الربا، لأن هذا أمر مهم جدا في هذه الآية، والله تعالى يصور لنا حقيقة المرابي وشناعة حاله، فهذا ما يبين لنا شيء من شناعة الربا، والوقت أدركنا، ونكمل إن شاء الله ما يتيسر من آيات الربا في سورة البقرة في الحلقات القادمة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.